الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من شرح كتاب اللباس، والليلة بعون الله وحوله ومنه وتوفيقه وامتنانه نبدأ في كتاب الخاتم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. اقرأ. صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الحديث صححه شيخنا الألباني والثاني عشر بعد المئة الثانية بعد الألف الرابع. المصنف رحمه الله يقول: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، أو ما هي العلة التي من أجلها اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، العلة التي من أجلها لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. فكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب كتابا للأعاجم، وكانت عادة الأعاجم اللي هم غير العرب، عادة الأعاجم دائما أن يضعوا على كل رسالة إيه؟ خاتم أو ختم، اللي احنا نسميه الختم. فكانوا لا يقبلون رسالة إلا بإيه؟ إلا بخاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كتب لهم كتاب ختم لهم بإيه؟ ختم لهم إيه؟ به، ختم لهم به صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يلبسه ويختم به الكتاب للأعاجم. وهذا الحديث يدل على جواز اتخاذ الفضة خاتم، أو اتخاذ خاتم الفضة، يجوز اتخاذ خاتم الفضة في حق الرجال. أما النساء فلهن أن يتختمن بالذهب والفضة وغيرها من المعادن. أما عن إسناد هذا الحديث، قال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. حدثنا عيسى وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد وهو ابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة وابن دعامة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، واحد سبع عرف بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ. نعم، هذا الحديث أيضا صحيح، صححه شيخنا الألباني، وهو الحديث الخامس عشر بعد المئة الثانية بعد الألف الرابع. هنا قبل أن نبدأ في شرح هذا الحديث، هنا مسألة: هل لبس الخاتم من السنة؟ هل لبس الخاتم من السنة؟ الجواب لا، ليس في لبس الخاتم سنة، إنما هو من أمور العادات، فلا يلبسه. فمن لبسه وقال بأنه سنة فليس له دليل في ذلك، لأنه يسلم إنما فعله لحاجة، ومن خلعه ولم يلبسه لا يقال له تركت الايه؟ تركت السنة. اما يعني لبس، اما لبسه صلى الله عليه وسلم للخاتم فقد كان لايه؟ قد كان لحاجة، قد كان لحاجة، بدليل ان هذه الحاجة استمرت الى عهد ابي بكر وعمر وعثمان. نفس الخاتم لما صلى الله عليه وسلم مات لبسه ابو بكر، لبسه عمر، لبسه مين؟ عثمان، لان هذا الخاتم كان بمثابة ختم شعار الدولة، كان بمثابة ايه؟ ختم شعار الدولة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في الحديث الآخر يذكر بأن هذا الخاتم كان في يده صلى الله عليه وسلم حتى قبض، لأنه كان على رأس الدولة صلى الله عليه وسلم، حتى تولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وكان معه أيضا، ثم لبسه عمر بن الخطاب، ثم كان في يد عثمان لكنه سقط منه في بئر، فأمر بنزح البئر لكنه لم يجد هذا الخاتم، خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا نقول بأن لبس الخاتم أو تعاقب الخلفاء على لبس الخاتم إنما يعني كان بسبب تسيير أمور الدولة. وبعض العلماء قال إنما اتخذوه تبركا، وهذا القول، وإن كان له وجه وإن كان سائغ، لكن ليس هناك ما يبرره تبرير مباشر، إلا أن يحمل على بعض أفعال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كمن كان يحفظ عرقه صلى الله عليه وسلم، وكمن كان يحتفظ بشعرات منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكمن اتخذ رداءه حتى يجعل له كفن صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الأفعال. يبقى إذن ليس له نص ظاهر واضح في أنه لبسه أو لبسوه تبركا، إنما لبسوه لتسيير أمور الدولة. أما عن إسناده قال حدثنا وهب بن بطية وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنهم، مروا معنا اقرأ. هنا حدثنا قتيبة بن سعيد، من ورق ورق اللي هي الفضة الورق، صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث أيضا صحيح، صححه شيخنا الألباني والسادس عشر بعد المئة الثانية بعد الألف الرابعة. هذا الحديث جاء في ذكر وصف الخاتم، وصف هذا الخاتم، شكل الخاتم إيه؟ كان عبارة عن فضة، والفص الذي يملأه هذا حبشي، وكان منحوت فيه محمد رسول الله، وقوله وكان فصه من فضة يعني كانت صناعته حبشية. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأحمد بن صالح مصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال، أحمد بن صالح ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال، حدثنا ابن وهب إمام مصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم، ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، طبعا نعرف لأنه الزهري أول من جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عمر بن عبد العزيز كما قال السيوطي، وأول جامع للأثر ابن شهاب أمرا له عمر، هو الذي أمره فجمع السنة، لكن كانت السنة قبل ذلك تكتب، لكن جمعها ابن شهاب الزهري، وأول من صنف كتاب وألف كتاب في السنة كان مين؟ أول واحد ألف كتاب وجعله كتابا للسنة مين؟ لا ابن شهاب جمع، أول من ألف وصنف وبوب الإمام مالك صاحب الموطأ، أول دواوين السنة لما جلس مع أبو جعفر المنصور، لما تقرأ القصة الإمام أبو جعفر المنصور جلس إلى الإمام مالك وقال له يا مالك إن الناس يعني قد كثر فيهم العلم وإني أخشى ضياعه، فهل وضعت للناس كتابا ووطأته توطئة حتى يتمكن منه الصغير والكبير؟ ووالله لئن فعلتها يعني جمعت لي كتاب لأكتبنه بأحرف الذهب ولأرسلن به إلى الأمصار ولأحملن الناس عليه. أبو جعفر المنصور قال له كده يعني الكتاب بتاعك ده هكتبه بالذهب وحوزعه على كل الأمصار، على لأنه كان خليفة المسلمين، كل دولة من دول المسلمين يبقى الكتاب اللي هو الكتاب الرئيسي عندهم إيه؟ موطأ مالك. ولأرسلن به إلى الأمصار وليكونن هو العمدة والمرجع. فالإمام مالك قال يا أمير المؤمنين إن الناس قد تعلموا وتعلمنا وجمعوا وجمعنا، فدع من جمع لما جمع ولكني سأفعل. يقول مالك: فألف مالك الموطأ ووطأه توطئة، لأنه أبو جعفر المصطفى قال له إيه؟ ووطئه للناس، فسماه الإيه؟ سماه الموطأ. وكان مالك رحمه الله قبل أن يعني يخرج الموطأ كان يقارن بين كتابه وبين كل كتب، حتى تأكد مالك من أنه جمع كتاب وقد وطأه ليصلح للأمة كلها. ولكن أبو جعفر المنصور مات قبل أن يؤلف مالك الإيه؟ قبل أن يخرج مالك الكتاب. لا أنا قلتش جمع، أنا قلت أول من صنف وبوب، في فرق. أول جمع إحنا قلنا السنة كانت تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحد زمن عمر بن عبد العزيز. أول من جمع السنة جمعها كلها مين؟ ابن شهاب. أول من صنف ورتب بقى مين؟ مالك. يعني إحنا ده ترتيب كده، أول من صنف ورتب وعمل كتاب الطهارة. طيب الإمام مالك استفتح كتابه بكتاب المواقيت، كل العلماء يصنفوا يقولوا كتاب الإيه؟ كتاب الطهارة. طب لماذا بدأ بالمواقيت؟ قالوا لأن شرط فرضية الصلاة دخول الإيه؟ دخول الوقت، فلن تلزمه الطهارة حتى يدخل الإيه؟ حتى يدخل الوقت. فلذلك بدأ مالك بكتاب الإيه؟ بكتاب المواقيت. فكان مالك له فقه، فقه الإمام مالك فقه عميق، من الكتب التي فيها علم غزير جدا 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 موطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك اعتنى به العلماء فألفوا، وزاد ما ألف على كتاب مالك أكثر من 500 كتاب. كتاب مالك شرح ب500 شرح، منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل إلينا. موطأ الإمام مالك شرح حتى صار هو العمدة في بلاد المشرق، في بلاد المغرب العربي إلى الآن. في بلاد المغرب العربي الأطفال في الكتاتيب يحفظون موطأ مالك، يحفظون موطأ مالك. الموطأ هذا عندهم يعني كأنه هو القرآن، أو المرتبة الثانية بعد القرآن، يعني كأنه البخاري. يعني أنا رأيت بعض الإخوة المغاربة كانوا معي في الإمارات، يعني كان سائق، يشتغل سائق، فكنت أناقشه قال: يا شيخ أنا حفظت الموطأ وحفظت لمية الأفعال في الكتاب. يعني تخيل كده، كان سائق يقول لي: أنا حفظت الموطأ وحفظت لمية الأفعال في الكتاب لكني ما أكملت. فيعني هناك عندهم طرق التعلم، ومن أحسن من شرح في العصر الحديث الدكتور سعد الكميلي، أسأل الله أن يزيده علما وبهاء. سعد الكميلي موجود الشرح على الإنترنت، من أحسن من شرح الموطأ في العصر الحديث، ومن أفقه السادة المالكية، بل لا يكاد يكون هناك أعلم من أعلم المالكية الدكتور سعد الكميلي، أعلم الناس بفقه الإمام مالك. والذي يسمع للإمام أو للشيخ سعد الكميلي يرى كأنه جلس بين يدي ابن تيمية عصر، هذا الرجل عملاق عملاق. وأيضا هناك شرح رائع جدا جدا للدكتور سعد، الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله تبارك وتعالى، هذه من أنفع الشروح في العصر الحديث. المهم نعود تاني لما كنا فيه. أما عن الإسناد، قال: حدثنا وهب بن وقية ثقة أخرج له مسلم أبو داود والنسائي، عن خالد بن عبد الله الوسطي ثقة. الإسناد اللي بعده. طيب قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد. خلصنا؟ طيب اقرأ مولانا. أصلا كنت بجهز، كنت بجهز من فترة لشرح الموطأ مالك، كان في ذهن ان انا بعد السنة ما تخلص نشتغل في الموطأ، فكنت جمعت فيه شو يعني ايه، جمعت فيه ابواب كده، فسبحان الله ذهني شرب مع اقرأ ابو حمزة. نعم هذا حديث صحيح، صححه شيخنا الألباني، والسابع عشر بعد المئة الثانية بعد الألف الرابعة. وهنا يقول بأن الخاتم كله كان فضة، وفصله أيضا من فضة. وإذا كان الحديث السابق كما عرفنا فسر ما فيه من النسبة للحبشة بأنه صنع في الحبشة، فإنه لا يكون هناك تنافي بين الحديثين، يعني ممكن يكون من الفضة لكنه صنع فين؟ صنع في الحبشة. أما عن إسناده قال: حدثنا أحمد بن يونس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، حدثنا زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، حدثنا حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية عند أبي داود. اقرأ.
قال:
نعم هذا الحديث صحيح، صحيح شيخنا الألباني، الثامن عشر بعد المئة الثانية بعد الألف الرابعة. وقوله اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، كان هذا قبل التحريم، كان هذا قبل التحريم، ثم لما نزل التحريم تركه صلى الله عليه وسلم واتخذ خاتما من فضة، وكان فصه مما يلي بطن يده، كان يلبسه يعني المفترض الخاتم من هنا كده، كان فصه حين يبقى ايه في الداخل. ونقش فيه محمد رسول الله، وكان طبعا النقش للداخل حتى اذا دخل الخلاء او غيره، حتى لا يعني لا يتخذ فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى. هنا فاتخذ الناس خواتم الذهب، فلما رأوه اتخذوه رمى به، يعني رمى بخاتم الذهب، وقال لا البسه ابدا، ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن هذا الخاتم استمر مع أبي بكر وعمر وإلى زمن عثمان، ووقع منه في بئر أريس. قال أبو داود لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده، كأن سقوط الخاتم كانت إشارة إلى سقوط خلافة عثمان رضي الله عنه. لا لا ده كلام، ده كلام ليس عليه دليل أصلا. لا ليس كلام ليس عليه دليل، لكن هي إشارة ولفتة جميلة من أبي داود، لأنه لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده فسقطت خلافته. طيب أما عن إسناد هذا الحديث، قال حدثنا نصير بن الفرج ثقة أخرج له أبو داود النسائي، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، جزاك الله خيرا أحسن ما وجدت، عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العباد الأربعة وأحد سبع عرف بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، ثم ساق الحديث. وهذا الحديث هو التاسع عشر بعد المئة الثانية بعد الألف الرابعة. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يفعلوا أن ينقشوا خاتم على نقشه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعني لأنه يحافظ على هذا الخاتم، لأنه كان ينقش به الإيه؟ ينقش به يختم به الايه الرسائل. طبعا محمد رسول الله بس. محمد رسول الله ايوه طبعا ما مش حاجه كانت موجوده ما لا اللغه العربيه القران نزل بلغه العرب، القران عربي نزل بلغه العرب، قراءه الكتابه كانت معروفه عند العرب، العرب كان فيهم من يقرا ومن يكتب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي كان لا يقرأ ولا يكتب، لكن علمه ربه تبارك وتعالى وأحسن تعليمه تبارك وتعالى. لذلك إنك تجد أن في بعض الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأسر المشركين كان يقول فدية الواحد منهم أن يعلم إيه 110 من المسلمين، يعلمهم الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة، في قصة حفصة، أنه قال لها كما علمت هذه الكتابة علميها رقية الإيه النملة، علميها رقية النملة، مقصود برقية النملة ليه؟ رقية شرعية من داء كان يصيب، كان يسمى داء النملة، كقرصة النملة يعني. فكانت الكتابة والقراءة معروفة عند العرب، حتى ان في اول الاحاديث لما نزل جبريل عليه السلام بسلم قال اقرأ، قال ما انا بقارئ، يعني لست اجيد القراءة، اقرأ ما انا بقارئ، لان البعض فهم ما انا بقارئ يعني مش عايز اقرأ، لا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ يعني انا ايه لا اجيد القراءة، لا اجيد القراءة. إذا قراءة الكتابة كانت موجودة. أي نعم. 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 ولكن هذا الحديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقش أو أن ينقش أحد على خاتمه مثل هذا النهي. لكن بعض العلماء قال هذا النهي مستمر. مستمر، ما حدش يلبس خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله غير النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل دي؟ فبعض العلماء قال، وبعضهم قال يجوز لغيره أن يلبسه. وأرى إن أنا أرى إنه لا يجوز أحد أن يلبسه، ما ينفعش. ثم انتقل المصنف فقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاصم نعم إسناد مخلص مهوش. طيب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. حدثنا سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس حدثنا أبو عاصم عن المغيرة ابن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا الخبر قال فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به أو يتختم به. وهذا الإسناد منكر إسناده فيه نكارة وهو العشرون بعد المئة الثانية بعد الألف الرابعة. من جنس الضعيف منكر لأن من جنس الضعيف. طيب قوله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي وطبعا هو شيخ البخاري أخرج له البخاري وأصحاب السنن. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن المغيرة بن زياد صدوق لكن له أوهام أخرج له أصحاب الكتب أصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وشيخنا الشيخ الألباني قال إن إسناده ضعيف ولعله من جهة المغيرة بن زياد ومن ناحية المتن فهو منكر والنكارة كما هو معلوم من الجهتين النكارة من جهتين. طيب ثم انتقل المصنف فقال باب ما جاء في ترك الخاتم. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسه وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. قال أبو داود رواه الزهري رواه عن الزهري زياد ابن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال من ورق. وهذا الحديث صحيح. في صوت إخواني لو سمحت صوت الله يبارك فيه صوت ربنا يبارك فيه. وهذا الحديث صحيح صححه شيخنا الألباني والحادي والعشرون بعد المئة الثانية بعد الألف الرابع. قوله باب ما جاء في ترك الخاتم وذكر هذا الحديث أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا فصنع الناس يعني أن الناس لما رأوه صلى الله عليه وسلم فعلوا. فلما طرحه صلى الله عليه وسلم طرح الناس خواتيمهم فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم تركوا. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يمتثلون لهدي صلى الله عليه وسلم رأوه فعل فعلوا رأوه ترك ترك كانوا ينظرون إلى صلى الله عليه وسلم. فاكرين كنت أقول لكم بأن الصحابة كانوا كالكاميرات المسجلة للنبي صلى الله عليه وسلم كاميرات ترصد حركات النبي صلى الله عليه وسلم. يوم واحد بس أول ما شافوه لابس في نفس اليوم كله إيه لابس تاني يوم خلعه كان كله إيه خلع هو كاميرات مسجلة. لذلك أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها امرأة عاقلة لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وفي صلح الحديبية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الناس أو أن يخلع الناس لباس الإحرام فدخل مغضبا على أم سلمة قالت ما لك يا رسول الله قال أمرت الناس أن يعني يتحللوا من إحرامهم فلم أرى أحد فعل. قالت يا رسول الله أدعو حالقك وتحلل فإذا رأك الناس فعلت فعلوا فعلا. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق وفعل تتابع الناس على فعل صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا إيه يمتثلوا لفعل صلى الله عليه وسلم أول ما يشوفوا بيعمل حاجة. وده درس للدعاء أنت قدوة الناس بتشوفك عملت يقول لك الشيخ فلان عمل الشيخ فلان بيعمل أنا غلط أنا بشر بغلط الناس بس كلها الناس يقول لك إيه فلان عمل خلاص هو كده. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لكن ده درس إن الإنسان يتعلم. إذا كان رأس نفس الأمر المدرس في الفصل يعمل حاجة التلامذة كلهم ايه يعملوا زيه ليه يقول لك الاستاذ بتاعي عمل الاستاذ بتاعي كان بيعمل. فالانسان يكون حريص دائما خاصة اذا كان رأس ان يحافظ على سلوكه وان يحافظ على هيئته وان يحافظ على مكانته. ليه لانه رأس يقتدى به يقتدى به. طيب اما عن اسناد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن سليمان لوين ده كان لقب كان له لقب يسمى لوين، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن ابن شهاب مر معنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية عند أبي داود. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وشعيب ابن أبي حمزة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن مسافر صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي، كلهم قال من ورق يعني من فضة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في خاتم الذهب. قال حدثنا مسدد حدثنا المعتمر سمعت الركيل بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة بغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائي، وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي غير محرمه، وفساد الصبي غير محرمه. قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم. طبعا هذا الإسناد منكر، هذا الإسناد منكر، قال الشيخ الألباني منكر، وهو 22 بعد 102 بعد 1004. طبعا كل المعاني التي فيه التي وردت فيه معروفة، يعني الصفرة اللي هو قلنا الزعفران، وتغيير الشيب اللي هو ترك تغيير الشيب اللي هو بالسواد، وجر الإزار اللي هو الإسبال، وضرب الكعاب، الكعاب اللي هو النرد الزهر، الجماعة اللي بيعابوا طاولة ده كان عنده ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والرقى إلا بالمعوذات خاصة إذا كانت بشيء محرم، وعقد التمائم اللي هي الحجاب، عقد التمائم اللي هي الايه الحجاب، وعزل الماء لغير محله أو عن محله. والمقصود بالعزل اللي هو الرجل يعزل عن امرأته اللي هو أثناء الجماع قبل ما يقذف، يشيل نفسه يقذف بره يعني، بحيث ان هو ايه هذا يسمى عزل. والعزل كان موجود، قال حتى قال اصحابه: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، لكن رخص لهم في ايه، رخص لهم في ذلك، لان الاماء كنا يخشينا الحمل، لان الامة ممكن تباع، والحرائر كنا احيانا يخشينا الحمل لانها تردع، لانها كانت ايه تردع. وفساد الصبي يعني فساد الصبي ان هو العزل ده يؤدي الى فساد الايه، الى فساد الصبي وفساد بنيته، لان الطب الحديث اثبت بان الحمل بعد ما يحدث تحتاج المرأة والرجل الى الجماع، لان تكوين الجسم ياخذ ما زال ياخذ منين، من ماء الرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسقي احدكم زرعه بماء غيره، لا يسقي احدكم ماءه زرع غيره، لا يسقي احدكم بمائه زرع غيره. يعني الانسان ما يجامعش امرأة حامل ليست امرأة له. اذا جسم الطفل في مرحلة التكوين يستفيد من مني الاب في مرحلة الايه، في مرحلة التكوين. وطبعا علماء الطب قالوا بيبقى في نقص بعض الكروموزونات، او كروموزون ضعيف يستبدل بكروموزون تاني قوي وهكذا. طيب قال حدثنا مسدد هو ابن مصرهد ثقة حدثنا المعتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. سمعت الركين ابن ربيع ثقة أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن. عن القاسم بن حسان مقبول الحديث أخرج له أبو داود والنسائي. عن عبد الرحمن بن حرملة مقبول الحديث أخرج له أبو داود. أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. طب سؤال يعني على هامش هذا الحديث، يقول: ما حكم اتخاذ خاتمين او اكثر في الاصابع؟ الجواب: لا يعني يعلم هناك احاديث تدل على النهي، لكنه ان فعل فهو قد فعل خلاف الايه، فعل بخلاف ما ورد في السنة، لان احنا قلنا ان لبس الخاتم ايه، لبس الخاتم لا نستطيع ان نقول هو من السنة ولا نقول ان هو مستحب، لان لبس الخاتم فعله من قبيل الايه، العادة وتسيير أمور الإيه الدولة. أنا لا أكل هذا إلا طابات يا عم الشيخ، جزاك الله خير. طيب قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في خاتم الحديد. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة المعنى أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الملك بن مسلم السلمي المروزي أبا طيبة عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا ولم يقل محمد عبد الله بن أسلمة ولم يقل الحسن السلمي المروزي لكن هذا الحديث ضعيف طبعا هذا الرجل لبس خاتم الأول من نحاس اللي هو الشبه أو الشبه ده إيه نحاس فهنا في الحديث اللي سلم إيه قال ما لي أرى منك رائحة الأصنام فاتخذ الرجل إيه خاتم من حديد فقال السلام ما لي أرى عليك حلية أهل النار فقال علمني يعني ألبس إيه فقال تقف خاتما من ورق ولا يزيد عن مثقال المثقال اللي هو الإيه جرام أو كم جرام كده المثقال يعني جرام أو أكثر من جرام أما على الإسنادي قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النساء ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن أن زيد بن حباب صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن مسلمة السلمي المروزي أبي قيبة صدوق لكنه يهم صدوق يهم أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه صحابي ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب حدثنا أبو مكين نوح ابن ربيعة حدثني إياس بن الحارث ابن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ضعيف ضعفه شيخنا الألباني وحديث 24 بعد 100 بعد 1004 طبعا قوله فكان في يدي يعني ربما أنه كان يحفظه أو كان يتناوله لكن هذا الحديث إيه ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخاتم في يدي حتى إيه حتى مات ثم لبسه مين أبو بكر ثم لبسه عمر ثم لبسه عثمان فمن أين يكون في يده ها؟ فيعني هذا الحديث ضعفه العلماء أما عن إسنادي قال حدثنا ابن المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة وزياد بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة والحسن بن علي الحلواني مر ذكره حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن حدثنا أبو مكين نوح بن ربيع أو ابن ربيعة صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه حدثني إياس بن الحارث ابن المعيقيب صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن جده معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي اسمه معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بن عبد شمس من السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد المشاهد الله أكبر هذا صحابي أول مرة نسمع عنه اسمه المعيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي من السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها وولي بيت المال لعمر بن الخطاب ومات في خلافة عثمان أو في خلافة علي وورد في فتح الباري أن الحافظ قال أن معيقيب هذا هو الذي سقط منه الخاتم من كان سيدنا عثمان ائتمن عليه ووقع منه في بئر أريس لكن كل الأحاديث تدل على أنه سقط من مين؟ من عثمان طيب قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهددني أسف استغفر الله قال قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى. السبابة ده هي العرب بتشير بيه عشان يسمى ايه سبابة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في ده وفي ده. فقال ونهاني عن أن أضع الخاتم في هذه أو هذه للسبابة والوسطى. شك عاصم شك عاصم. ونهاني عن القصية والميثرة. قال أبو بردة فقلنا لعلي ما القصية؟ قال ثياب تأتي من الشام أو من مصر مضلعة فيها أنفال الأطرج. قال والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن. هذا الحديث صحيح صحيح شيخ الألباني والخمسة والعشرون بعد المئة الثانية بعد الألف الرابع. قوله أن مثلا قال لعلي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد تسديدك السهم، يعني أن الإنسان عندما يقول اللهم اهدني يتذكر ويخطر على باله هداية الطريق الحسي طريق إلى الجادة. يعني وانت بتقرأ الفتح بتقول اهدنا الصراط المستقيم، كأن الحديث بيقول لك ايه تخيل كده ان انت تايه وبتقول يا رب يا رب اعرف السكة اعرف الطريق، كأنك انت تايه وتقول يا رب اعرف الطريق، يعني انت ماشي في طريق وتايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول تذكر بقولك اهدني هداية الايه هداية الطريق، يعني وانت بتقول اللهم اهدني تذكر انك عايز تهتدي للصراط المستقيم. يبقى كأنه تشبيه تشبيه المعنوي بالايه بالمحسوس، يعني او الامر الغيبي بامر ايه ملهاش معنوي، دي تشبيه الغيبي بالمحسوس تشبيه الغيبي بالمحسوس. قال واذكر بهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم، يعني ان تصيب الايه ان تصيب او ان تكون مصيبا في رأيك او مصيبا في فعلك او مصيبا في قولك. طبعا ده يعني كل انسان يكون مصيب في قوله او فعله او اقراره او اي عمل يتعلق بالشرع، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، هذا توفيق توفيق من الله تبارك وتعالى. طيب فقال ونهاني ان اضع الخاتم، علي بن ابي طالب والذي يقول ونهاني ان اضع الخاتم في هذه او هذه يعني السبابة او الوسطى شك عاصم. ونهاني عن القسية والميثرة. القسية عرفها بانها لباس تؤتى بها من الشام مضلعة فيها خطوط عريضة اما في شكله واما في تجاعيده، يعني ليس املس تلبسه تحس انه ايه مجعد كده عليه كأن فيه بروز كده كأنه فيه بروز ليس متساويين وفيه نتوء. والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن، كأنه نوع من الحاجات المخدة الحرير تتحط على الايه مخدة حرير يقعد عليها الايه على السرج الذي يركب عليه الفرس. تمام. اما عن اسنادي قال حدثنا مسدد وابن مصرهد البصري ثقة اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. حدثنا بشر بن المفضل ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. حدثنا عاصم ابن كليب صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنن. عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. ونقف عند قوله باب ما جاء في التختم في اليمين او اليسار. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.